أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له، استقرت الأجرة وإن لم يستعملها. وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة. حاصل هذه المسألة، أنا اليوم من الأيام استأجرت العين من جناب السيد محمد ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع منها، ولكن أنا تركتها تستقر الأجرة، يجب علي انتفاع الأجرة. بل لو أنا بذلت لخليت بين البيت، عطيت المفاتيح قلت لا راح استلم ولا أصلا استخدم، استقرت الأجرة. واضح الفكرة؟ استقرت الأجرة. لذا قال: وإذا تسلم المستأجر العين، يعني التي استأجرها، ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها فيما استأجرها له، استقرت الأجرة وإن لم يستعملها. إذا مضت مدة يمكن الانتفاع بها حتى لو استعملها تستقر. وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة. يعني أهو أنا عطيتها، عرفت شلون؟ وانقضت المدة أصلا ولا طب البيت، عطيت المفاتيح، خليت بيني وبين العين التي أجرتها إياه، وانتهت المدة بيني وبينه، مثلا شهر انتهت المدة أو سنة وانتهت المدة، وراح سافر أو كذا أو كذا، ما استخدمها بتاتا أصلا ولا فتح الباب، يدفع الأجرة حتى انقضت المدة. أو مضت مدة يمكن الاستيفاء فتستقر الأجرة، ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة. فلو استأجره لتعليم كفر أو طبعا لا بد من التنبيه على شيء مرة، هذا ذي ما نبه عليه هو، بس ذي واضح من المسألة. يعني أحيانا أنا أستأجر العين من جناب سيد محمد وفي نفس اللحظة رجع لمفاتيحه، هذا ما في شيء، يعني ما مضت مدة، لنفرض ساعة ساعتين، متعارف ساعة ساعتين ورجعت للمفاتيح، ولا يعني هذا يعني ما مضت مدة يمكن انتفاع بها، عرفت الفكرة؟ هذا ما تستقر الأجرة. لماذا؟ لأنه لم تمضي مدة يمكن الانتفاع بها. واضع الفكرة؟ الكلام تستقر الأجرة إذا مضت مدة يمكن الانتفاع بها ولم يستخدمها. واضح الفكرة؟ بعد: ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة. فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء ونحوه من المعلومات الباطلة أو حمل مسكر بطل العقد. لا بد أن يكون المنفعة مباحة. أما تعال والله أجرتك هذا اليوم على أن تعلمني السحر ولا أنا مضطر له، بعد في حالة الاضطرار يقول المشهور بأنه يجوز تعلم السحر وتعليمه في حالة الاضطرار، نفرض ما في اضطرار، هذا حرام. واضح الفكرة؟ وتبطل الإجارة. أو حمل مسكر بطل العقد. ويستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة أو التخليل، فإن الإجارة لهما جائزة. الإجارة للمسكر الذي هو الخمر مثلا بقصد الإراقة، أقول لا أنا أجرت فلان هذا الهندي سوى خمر وطردت، يا فلان أنت يا فلان أيها الحمالي احمل هذا الخمر وأرقه خارج الدار، تصح الإيجار؟ نعم. وكذلك الحمل لأجل شنو؟ للتخليل. للتخليل، أعرف أن هذا ما يضبط التخليل هنا، أريدك تحمل أيها الأجير إلى المكان الفلاني حتى ينقلب خلا في المكان الفلاني، هذا يصح. فإن الإجارة لهما جائزة، وأن يكون شرط بعد من الشروط في المنفعة، وأن يكون أو تكون المنفعة مقدورا على تسليمها. فلا تصح إجارة الآبق لاشتمالها، إجارة الآبق العبد الآبق الهارب يعني، لاشتمالها فيه على الغرار. وإن ضم إليه شيئا متمولا أمكن الجواز. إذا ضم إلى إيجار العبد الآبق منه ضم إليه شيئا متمولا، يعني له مالية عرفا، هل يمكن الجواز؟ يقول يمكن الجواز. مثل ذاك هناك اللي قلنا فيه شنو، هل يجوز بيع العبد الآبق؟ نقول إذا كان مع الضمين يجوز، تذكرون ها هنا كذلك يقول يمكن الجواز أن تؤجر العبد العابق إذا ضم إليه ضميمة كما يجوز في البيع لا بالقياس مو من جهة القياس على البيع بيقول الإجارة العبد العابق مع ضميمة يجوز لأنه في البيع يجوز لا بل لدخول الإجارة في الحكم عن الجواز بطريق أولى ليش بطريق أولى يعني إيجار العبد الآبق مع الضميمة يجوز بطريق أولى من بيع العبد الآبق مع الضميمة منين ذي الأولوية قال لاحتمالها لاحتمال شنو إجارة العبد الآبق مع الضميمة يعني لتحملها تتحمل أكثر لاحتمالها لتحمل الإجارة العبد الآبق مع الضميمة من الغرر ما لا يحتمله البيع وبهذا الإمكان أفتى المصنف في بعض فوائده أنا أبي أعرف وجه الأولوية. يقول إحنا يجوز يمكن القول بالجواز شنو؟ يمكن القول بجواز إيجار العبد الآبق مع الضميمة من باب أولى كما يجوز في البيع لكن هنا أولوية. أنا أبي أعرف الأولوية. الأولوية ذي أشار لها السيد محمد حسن ترحيني يقول لي أنه إذا جاز في البيع الذي شرط فيه التعيين من جميع الوجوه فيجوز في الإجارة التي ليس التعيين فيها شرطا من جميع الوجوه بطريق أولى. واضح الفكرة؟ بالي ووجه المنع الخلاصة وجه الجواز تقدم أنه كما يجوز في البيع بيع العبد الآبق مع الضميمة أيضا يجوز شنه إيجار العبد الآبق مع الضميمة. لماذا؟ لوجود الأولوية حيث أن الإيجار تتحمل يعني قيود البيع أكثر يعني مع أنه البيع رجاء الالتفات البيع إذا يجوز إحنا نشترط فيه التعيين والمعلومية من جميع الجهات العوض المعوض ومع ذلك العبد الأبق مو معلوم ومع ذلك يجوز بيعه مع الضميمة أجل من باب أولى في الإيجار الإيجار ما تشترط فيه تعيين. واضح الفكرة؟
نعم
ما يشترط فيه تعيين ومع ذلك إذا من باب أولى لكن بعضهم قال لا يجوز. يقول وجه المنع يعني وجه المنع شنه المنع من إيجارة الأبق مع الضميمة متصورين المسألة وياي؟
نعم.
ووجه المنع فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع. واضح الفكرة؟ ومنع الأولوية رجاء الالتفات رجاء الالتفات شوي ركزوا وياي. بعض الفقهاء قال لا يجوز إيجار العبد الآبق مع الضميمة. ليش؟ قال لأن النص الذي جوز في البيع ويوقف نقف على مورد لأن هذا مخالف للأصول مقتضى القاعدة أن يكون المؤجر معلوم هذا عبد مو معلوم. واضح الفكرة؟ فحتى لو ضمت فيها الضميمة نعم هذا الذي خالف الأصل خالفه في البيع فنلتزم في البيع نقف فيما خالف الأصل على المورد المتيقن والمورد المتيقن الذي يجوز فيه هو البيع. واضح الفكرة؟ فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نحن نمنع الأولوية. كيف تقول أنه توجد أولوية في الإيجار؟ نحن نمنع الأولوية. ليش نمنع الأولوية؟ لعدم الانتفاع بإيجار العبد الآبق. بالنسبة البيع أنفع. ليش البيع بيع؟ في البيع أنفع. البيع يا أخي لما نقول يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة نستطيع أن نعتقه. يعني أنا بيعك يا سيد هذا العبد الآبق مع الضميمة يجوز؟ إيه يجوز. ليش؟ تقول أنا أهم شيء أني أنا واجب علي أن أعتق. أنا أفطرت في شهر رمضان أعتق رقبة علي أعتقه انتهى الموضوع. واضح الفكرة؟ وحتى لو كان عبد آبق ما يخالف، المهم تعتق عبد. هو ما رده إلى الحرية، هو آبق. واضح؟ ما رده إلى الحرية أعتقه انتهى الموضوع حتى لو كان عبد آبق. فالمنفعة أوضح في البيع. أما الإيجار مبنية على تحصيل المنفعة. شو حصل المنفعة؟ الذي يشتري مني يستأجر مني عبد الآبق مع الضميمة، أي منفعة في العبد الآبق؟ ما في منفعة. فالأولوية التي ذكرها القائل بالجواز ممنوعة، مو متحقق الأولوية. واضح الفكرة؟
نعم.
أي لاحظ الآن، ووجه المنع يعني من إجارة العبد الآبق مع الضميمة فقد النص المجوز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البايع. بعد ومنع الأولوية وضحنا هذا، وعلى الجواز بناء على أنه يجوز شنه تأجير العبد الآبق مع الضميمة. وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما أوجه؟ رجاء الالتفات. تذكرون في البيع لما قلنا بأنه يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة، شلون هناك اشترطنا شرط وبعض الفقهاء ذكر هالشرط. ايش قال؟ قال بشرط ان الضميمة مما تتمول ويصح بيعها لوحدها. تتذكرون هذا الشرط؟ ها الان الضميمة في الإجارة على قول على القول بالجواز بانه يجوز شنو؟ على القول بانه يجوز إيجار العبد الآبق مع الضميمة، هل نشترط في الضميمة ان يصح إيجارها في عقد الإجارة أو لا يكفي أن يصح ولو بيعها في عقد البيع؟ وإن كان متعلق الإيجار الضميمة صار في عقد الإيجار، لكن بما أنه حتى لو ما يصح إيجارها لوحدها لكن لأنه يصح بيعها لي لو أرادت أن تباع لأنها مما يتمول، لكن إذا يصح بيعها يكفي إيجارة وأن تكون ضميمة. واضح؟ ما أدري بتصورين المطلب. شوف لاحظ العبارة، يقولوا على الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإيجارة أم بالبيع أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد آخر منهما؟ إيش قصدي أم يكفي كل واحد منهما في كل؟ يعني أن الضميمة هذه اللي في بالنسبة لل في الإجارة يكفينها شنو؟ تباع، ما لازم لوحده لا تصلح للإجارة هالضميمة مع العبد الآبق لو أردنا أن نؤجره، لا تصلح هذا لوحدها في الإجارة لكن تصلح للبيع، أو لا تصلح للبيع لوحدها ولكن تصلح للإجارة، هذا يكفي. واضح الفكرة؟ لذا قال أم يكفي كل واحد منهما في كل واحد منهما. بالله عليك شلون تطلع هالمطلب من هالعبارة ذي؟ هل أنا أخذت علي فترة صدق بس عشان أكشفه من خلال الشراح أمس؟ طيب أوجهن أوجهن عطنا الأوجه من حصول المعنى في كل منهما. هذا شنو هذا؟ هذا دليل كفاية الاستقلال في الإجارة والبيع. يعني يكفي أن يكون له شنو يجري العقد عليه حتى لو ما يصح الضميمة في عقد الإجارة، يعني من حيث أنه لا يمكن تأجيره منفردان ولكن يصح بيعه منفردا، إذن يكفي الاستقلالية. واضح؟ ومن أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه، إذا لابد أن نشترط أنه شنو لو أردنا أن نؤجر تلك الضميمة لوحدها ومنفردة أمكن لنا ذلك وإلى لا يصح عقد الإجارة. واضح؟ يقول أوجه من حصول المعنى في كل منهما. حصول المعنى في كل منهما يعني شنو؟ يعني يكفي إذا باع ينباع ينباع وإن لم يصلح لتأجيره، وأولى يؤجر وإن لم يصلح لبيعه إذا يصلح لتأجيره. واضح؟ هذا القول. لو يقول ومن أن الظاهر هذا دليل عدم كفاية الاستقلال، يعني ما نقبل بأي وجه لا هذه الضميمة تصحح العقد لو كانت هي لوحدها يصح تأجيرها، وإلا ما تصلح خليها شنو في عقد الإيجار الذي متعلقه شنو؟ إيجار العبد الآبق. واضح؟ ومن أن الظاهر ضميمة كل شيء إلى جنسه وقوى المصنف الثاني طبيعي هو الاعتياض. ولو آجره يعني ولكن لو آجره أجره أجر منه غير المقدور على استسليمه مثل العبد الآبق. احنا الآن كنا نتكلم فيه أنه لابد أن يتكون منفعة مما يقدر على تسليمها، صح ولا لا؟ متوجه سيدنا، لابد أن يكون شنه المنفعة مما يقدر على تسليمه. ولذلك احنا رفضنا العبد الآبق، قلنا لابد أن يكون معه ضميمة، واشترطنا المصنف قوى في شنه شنه أن يكون لابد أن لو أجرنا لوحدها يصح إجارة الضميمة. واضح؟ لكن الآن لنفرض هذا لا يقدر على تسليمه لبعض الأفراد، لكن في فرد يقدر يحصل العبد الآبق، هل يصح أن أجره بلا ضميمة؟ الجواب نعم. عبد آبق أنا ما أقدر أسلمه، ترى يا فلان أنا أبي أجرك العبد، تقبل؟ قال إيه شيخنا والله أريده منك. زين تقدر تحصله؟ قال إيه أقدر أحصله. أثره هو اللي غاصبه وما يخالف، هو اللي غاصبه اللي غير اللي غاصبه، ما دام يقدر على تسليمه يقدر يأجر عليه. واضح الفكرة؟
نعم.
لذا قال ولو آجره، آجر منه الضمير يرجع على من؟ إلى غير المقدور على تسليمه اللي هو مثل العبد الآبق. ولو آجره مما يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة. عطنا مثال ثاني. قالوا مثله المغصوب، المغصوب تقدر هم تآجره، اغتصب مني فارس أقدر أأجره على الذي اغتصبه الغاصب نفسه، وأقدر أأجره على من شنه على غير الغاصب ممن يستطيع أن يحصله ويأخذه من الغاصب. واضح؟ لذا قال ومثله، مثل يعني شنه مثله؟
العبد
الآبق، أنه يجوز تأجيره على من يستطيع تحصيله. ومثله المغصوب لو أجره الغاصب يعني للغاصب أو من يتمكن من قبضه وتحصيله. واضح؟ بعد ولو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له، فإن كان المنع قبل القابض فله الفسخ، لأن العين قبل القابض مضمون على المؤجر. أنا استأجرت شنو عين، طرأ المنع من استعمالها، اغتصبت مثلا، هذا المنع نسأل احنا المنع متى حصل؟ هل بعد ان قبضها المستأجر؟ قبل ان يقبضها المستأجر؟ بعد ان يقبضها المستأجر؟ هذا السؤال. ولو طرأ المنع، مسألة سهلة بس شلتفتوا للتفاصيل اللي فيها. ولو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أجرت له، فإن كان المنع قبل القبض يعني قبل أن يقبضها المستأجر من المؤجر فله للمستأجر الفسخ، لأن العين قبل القبض مضمون على المؤجر، المفروض المستأجر ما قبضها، أجل من الذي يضمن العين؟ مثل لما أقول لك تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه، هنا كذلك تالى جسم المنع، طرو المنع على العين المستأجرة قبل قبض المستأجر لها، من يضمنه هذا المنع؟ يضمنه المؤجر، لأن المفروض أن المستأجر لم يقبض العين المستأجرة. واضح؟ العقد جرى صحيح، تم العقد، ولكن لم يقبض المستأجر، فكيف يضمن العيب اللي إذا طروا المانع هذا؟ المهم يقول لي أن العين قبل القبض مضمون على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذر العين، لأن طرأ المانع وش له؟ له الفسخ. إيه؟ في شيء آخر قال ومطالب، وللمستأجر مطالبة المؤجر بالمسمى الذي أعطاه إياه لفوات المنفعة. لكن كل هذا وين؟ هذا كله قبل القبض ترى، ها ما زال الكلام قبل القبض. يقول وللمستأجر ومطالبة المؤجر، يعني وللمستأجر مطالبة المؤجر بالمسمى اللي أعطاه إياه. لأن نفرض أني أنا لما استأجرت العين من سيد محمد أنا أعطيته الفلوس الأجرة، أقول تعال بويا أنت ما قبضتني إياها وحصل مانع. شلون حصل مانع؟ يا أخي حفروا حفريات قدام البيت، لا سيارتي توصل، لا أقدر أدخل عيالي، لا أستطيع أنام، لا أستطيع، أنا ما أستفيد أصلا من هذا البيت، أنا ما قبضته. واضح؟ فأقول لأبوي أنطيني اللي أنطيتك. واضح الفكرة؟ لذا قال ومطالبة والمستأجر مطالبة المؤجر بالمسمى فوات المنفعة، وله الرضا بها بالإجارة، للمستأجر رضا بها بالإجارة، وانتظار زوال المانع، أو بعد المستأجر مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان المانع غاصبا. واضح المطلب؟
نعم.
المستأجر يقدر يطالب المانع فيما لو كان المانع منه غاصب، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها، يعني يطالب المؤجر بأجرة المثل أيضا. في أي صورة؟ في صورة غاصب. يعني مثلا الآن أنا استأجرت بيت السيد محمد، ولما أنا جيت بقبضته ما قبضته فحصل مانع. المانع شنو؟ غاصب غصب بيت السيد محمد الذي استأجرته. أقدر أطالب الغاصب؟ صح، لأنه غاصب واضح على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن همّا أطالب شنه؟
مؤجر.
المؤجر لماذا؟ لاحظ يقول بل يحتمل مطالبة المؤجر بها، يعني بأجرة المثل أيضا، لكون العين مضمونة على المؤجر حتى يقبض المستأجر. المستأجر لم يقبض، والله إن شاء الله المطلوب.
نعم.
ولا يسقط التخير بزوال. شلون التخير؟ بالتخير بين شنه؟ بين الفاسخ والصبر حتى يزول المانع. ولا يسقط التخير بزوال المانع في أثناء المدة، مدة الإجارة، لأصالة بقائه. رجاء الالتفات، رجاء الالتفات، أنا استأجرت من جناب السيد محمد بيت، استأجرت لكن لم أقبضه، ما زال الفرض الأولي قبل القبض، طرأ المانع قبل القبض. قلت إيش ليش؟ الشرع إيش يقول؟ يقول لك الخيار أيها المستأجر بين أن تفسخ وأن تبقي على الإجارة حتى يزول المانع، تمام؟ وتطالب شنو؟ بأجرة المثل. وضح المطلوب. ولو كان غاصب إيش قلنا؟ أقدر أطالب الغاصب وأقدر أطالب المؤجر لأني لم أقبضها. واضح؟ والمفروض ضمان العين على المؤجر قبل القبض. كل ذي وضح. الكلام هنا. نفرض أنه زال المانع قبل القبض، التخير يرتفع أو يسقط؟ متصورين المطلب ولا متصورين؟
يبقى ويرتفع.
شلون؟
يبقى ويرتفع.
هذا السؤال هنا. نقول يبقى لأصالة بقاء التخير، لكن ها الشارع حجاب الحجاية ذي وأطلقها. نفرض زال المانع الآن وقبل ما أستلمها، نقول شنو؟ يبقى التخير. لو استلمته يبقى التخير؟ كلام مطلق. يقول لأصالة بقائه. الآن استلمته من عنده، زال المانع واستلمته من عنده، رحت فتشيت الباب استلمته، يبقى التخير ولا ما يبقى؟ ظاهر كلام الشارح أنه يبقى. واضح المطلب؟ إيه. طيب هذا كله وين؟ في الشق الأول. الشق الأول على أنه طرأ المانع من الاستفادة من العين المستأجرة قبل القبض، قلنا له الفاسخ وله الإبقاء على الإجارة، ويطالب شنو؟ بأجرة المثل اللي فاتت عليه. وإن كان المنع من الانتفاع من العين، وإن كان المنع بعده أي بعد القبض، فإن كان تلفا بطلت الإجارة. أنا استأجرت من العين، ولما استلمت العين ذاك اليوم ما شفت بيت جناب السيد محمد إلا انهدم، عقد الإجارة باطل ولا باطل؟ باطل، لتعذر تحصيل المنفعة المستأجر عليها. وإن كان غصبا لم تبطل، وإن كان غصبا لم تبطل لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر. براءة المؤجر من شنو؟ من ضمان العين بعد قبضها، لأن قبضها المستأجر، والمفروض مو هو انهدمت، هي سرقت. مثلا سرقت شنو؟ داب عن عين، ربما البيت يقول صعب شلون ينسرق البيت، ما ينشال ولا لا، مثل الداب هذا بعد شنو؟ داب المستأجرة يمكن أن تسرق. واضح؟ فيطالب المؤجر؟ كلا لا يطالب، لأن المفروض أن المستأجر قد قبضها، فيطالب من؟ يطالب الغاصب، العقد تام ما يبطل. لذا قال وإن كان غصبا لم تبطل، يعني لعقد الإجارة، لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها، وإنما المانع عارض بسبب الغاصب. زين حق المستاجر وينه؟ قال ويرجع المستاجر على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده. يروح للغاصب يقول ليش أنت غصبت اللي ذا؟ يشتكي عليه مثلا ويطالب حقه، واضح؟ ويطالب الأجرة بحسب أجرة المثل.
Thank you. I'm going to go to the top.
نعم أمين، مع أنه يجوز لك أن تطالب بل يجب عليه أن يضمن. واضح هذا بناء على أنه يضمن من الصانع، إذا تلف فيه شيء يد شيء يضمن. لأن بعضهم يقول أمين لا يضمن، إيه بس بعضهم يقول يضمن. وفي الرواية أن علي عليه السلام كان يضمن الصائغ ويضمن كذا ويضمن كذا، موجود في الروايات. عرفت الفكرة؟ الخلاصة وضح المطلب. يقول ويكره أن يضمن على قراءتك سيدنا لا بأس، أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده أو مع قيام البينة على تفريطه. نفرض قام شنه قامت البينة على تفريطه، مع قيام البينة على تفريطه بعد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ها إذا كان أمين يقول يكره أن تضمن وتطالب الضمان يكره، لكن هي إذا شنه إذا مأمون، أما إذا كان متهم يعني ما تدري تحتمل أنه هو فعلا كاسر متعمد متسامح مفرط، ها ذي شنه ما في كراهة. إيه لا سيدنا رجع الالتفات يا أخي، أحكي مرارا أحكي هالمطلب، أقول هو له حق أن يطالب بالضمان لكن يكره أن يطالب إذا كان العامل مأمون. الضمان واجب يضمن. يا أخي أنا أعطيتك ثوب تروح تخيط لي، تروح تخرق لي أنا شيء تصلحه ولا تخربه ضمنه. واضح الفكرة؟ حتى في الروايات الحين خلنا أقرأ لك بعض الروايات، خلنا أقرأ لك بعض الروايات. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده يخربه يصبغه بلون ثاني مثلا، فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. رواية صحيحة سند. بعد وصحيح الآخر عنه عليه السلام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ. القصار تعرف من هو؟ القصار من هو القصار؟ يعني الخياط اللي صبغ ثيابه، ما أدري أنا نسيت. يقول يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. يتطول عليه شنو يعني يتطول عليه؟ يعني يقول روح الله يستر عليك، أنت خربت ثوبي خربت ثوبي لكن روح الله يستر عليك، الله يستر عليك. يعني يجوز له الضمان، يجوز له أن يطلب الضمان، لكن لأنه مأمون يحترم المأمون لأنه شوي
غصب عليه،
غصب عليه. واضح الفكرة؟ فالشاهد هذا يقول أو مع قيام البين على تفريط، إذا قام البين قطعان هذا بعد من الواضحات يجب عليه أن يضمن، لأنه في إشكال يضمن أو لا يضمن. ها بس مع ذلك، مع ذلك يكره تضمينه. بعد أو مع نكوله عن اليمين، حيث ذاك اليوم أنا رحت للقاضي اشتكيت على ذلك الخياط، خياط أنا معطيه ثوب قلت لخطه لي، قال أنا لم أخرقه، قلت له قد خرقته، وأروح ورحت اشتكيت عليه عند القاضي. أنا المدعي والأجير الخياط منه منكر، فادعيت عليه. عرفت شلون؟ عندي بينة؟ كلا. القاضي ماذا يفعل إذا مع عدم وجود البينة؟ يفر القضية على من؟ على المنكر. أيها المنكر تحلف على أنك لم تفرط في الخياطة حتى خرقت الثوب؟ قال أنا ماني بحالف، أنا منكر ولا باني حالف. هل يقضى بمجرد نكوله وامتناعه عن الحلف أو لا؟ لا يقضى بمجرد النكول، بل يرد ثاني مرة الحلف على المدعي، فإن حلف ثبت الحق له. تذكرون هذا في بعض القضاء خذناه، هل يقضى بمجرد نكول المنكر يعني امتناع بمجرد امتناعه عن الحلف، او لا لابد يرد الحلف منه بعد نكوله الى من الى المدعي. وتذكرون خلنا اذكركم بالمطلب، انا ادري انكم نسيتوا، وتذكرون ايش قال صاحب اللمعه مع الشارح، مو اللي يرد اليمين اذا نكل المنكر امتنع عن الحلف، مو اللي يرده القاضي يسال منه المنكر يقول له هل ترد اليمين على المدعي، فاذا قال نعم خليه يحلف، اذا المطالب بالحلف منه المنكر، فاذا حلف ثبت عليه الوضع خلاص واضح. نفس الحكاية مع ذلك حتى لو ثبت هذا يكره أن يضمن المأمون الأجير المأمون، لذا قال أو معنى كل المنكر الذي هو شنه الأجير، قال أنا ما خرقت الثوب ولا كسرت الخاتم، أو معنى كله عن اليمين حيث يتوجه، شنو يتوجه اليمين عليه، على من؟ على الأجير. لو قضينا بالنكول، لو قضينا بمجرد نكول المنكر إلا مع التهمة له، إذا في تهمة له للأجير من قبل المستأجر فإنه لا يكره التضمين، بل يقول له، نقول له ربما يستحب لك أنك الطالب، مو يكره لك أنك الطالب بالضمان، واضح الفكرة؟ إلا مع التهمة له للأجير بتقصيره على وجه يوجب الضمان، لأن الروايات قلت لك أنا الروايات اللي قالت بكراهة التضمين إذا كان منه الأجير مأمون، أما إذا كان الأجير مو مأمون متهم في تخريب الثوب تخريب الخاتم شنو؟ هذه ترتفع كراهة التضمين. أما المسائل فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.